أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحالة الثالثة أو المورد الثالث من موارد الاشتغال، وهو المورد الذي يترجح فيه النصب على الرفع، وذلك لأسباب منها لا زال الكلام في تتمة ذكرها الشارح في المورد الثاني، وهو مورد وجوب الرفع. وقد عرفنا أن ما لا يعمل في هذا الباب لا يفسر عاملا في هذا الباب أيضا. ليش؟ التفت. لأن المفسر تارة يراد منه ما فيه دليلية وقرينية على شيء، وتارة أخرى يراد من المفسر ما يكون قرينة وعوضا عن ذلك الشيء. أما بناء على الأول فلا يمكن أن نوجد ملازمة بين ما لا يعمل وبين ما لا يفسر عاملا. ليش؟ إذ من الممكن أن لا يكون الفعل صالحا للعمل، ولكن مع ذلك يكون قرينة على الفعل السابق. إذن فلا يوجد ملازمة بين ما لا يعمل وما لا يكون قرينة، إذ قد يكون الفعل قرينة من غير صلاحية للعمل، لا يوجد مشكلة. ولكننا قد عرفنا أن الفعل الذي يقدر في هذا الباب دائما يقدر على جهة الحذف الواجب، ومن هنا والحذف لا يكون واجبا إلا إذا عوض عنه بشيء، أبدل عنه بشيء. فلا بد أن يكون ولا يصلح أن يكون بدلا عن ذلك الفعل المحذوف إلا ذلك الفعل المذكور. فعلم أن الذي يكون مفسرا في هذا الباب لا بد أن يكون مستوفيا للأمرين، للقرينية حتى يصلح الحذف، وللعوضية حتى يكون المحذوف من باب الاشتغال، لأن المحذوف في باب الاشتغال دائما حذفه واجب، إذ لم نرى محذوفا قد أظهر واضح في هذا الباب. ومن هنا فالمفسر لا يكون مفسرا في هذا الباب إلا إذا اشتمل على كلتا الخصوصيتين، العوضية والقرينية. وذلك المفسر إذا امتنع أن يكون عاملا في شيء فهو لا يمكن أن يكون عوضا عنه، صحيح أو لا؟ فلا يمكن أن يكون عوضا عن ذلك الشيء، لأن عوض ما هو عوض عن الشيء يعمل عمله وينوب منابه. والفعل لما امتنع بعارض من العوارض أن يكون عاملا في ذلك الشيء، إذن فقد امتنع أن يكون عوضا عن ذلك العامل الذي نقدره. وحيث امتنع أن يكون عوضا عن ذلك المقدر، امتنع أن يسمى مفسرا بالمعنى المراد هنا. ومن هنا نعلم أن هذه المقدمة أو هذه القضية القاعدة، ما لا يعمل لا يفسر عاملا، تحتاج إلى حد أوسط محذوف، لأن ما لا يعمل لا يكون عوضا، وما لا يكون عوضا التفت، وما لا يكون عوضا لا يكون مفسرا في باب الاشتغال، في باب الاشتغال، واضح؟ وإلا إن أردنا من المفسر نفس القرينية فهذا لا يوجد ملازمة بين ما لا يعمل وبين ما لا يفسر عاملا، قد يكون غير عامل ولكن فيه قرينة تدل على ذلك. ومن هنا نعلم أن هذه القاعدة يختص الاستدلال بها وين؟ في باب الاشتغال، لا يمكننا أن نعديها إلى سائر الأبواب، مما فيه قرينة، مما يكون قرينة أو مفسرة، مثل بالضمير ومرجعه وغير ذلك، واضح صار؟ ولذلك قال لأن المفسر في هذا الباب بدل من اللفظ بالمفسر. شو يعني؟ لأنه عوض، لأن المراد من المفسر ما فيه عوضية إضافة إلى القرينية. ولأجل ذلك لو كان الفعل الناصب لضمير الاسم السابق صفة له يعني الآن لنفترض أن الفعل المتأخر صف كان كان في المعنى صفة للاسم المتقدم، والصفة لا يمكن أن تعمل في الموصوف لأنها تابع، والتابع متأخر عن متبوع، فكيف يكون متقدما عليه بعمله به؟ فالصفة تكون متأخرة عن المتبوع فلا تصلح للعمل، لأن المتأخر لا يعمل في المتقدم، لأن معنى العمل هو التقدم. إذن فكلما كان الفعل الذي اشتغل بالضمير صفة في المعنى للإسم امتنع أن يكون عاملا فيه، لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، وإذا امتنع أن تكون الصفة عاملة في الموصوف امتنع أن تكون عوضا عنه، عوضا عن العامل به يعني. وإذا امتنعت العوضية فامتنع التفسير بالمعنى، المعنى بمعنى الذي نريده في معنى الاشتغال، فلا يكون من باب الاشتغال. طيب، وذلك كما في قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. التفت، ما هو المراد الآن؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، هذه الآية تحتمل معنيين. المعنى الأول أن كل شيء قد فعله، كل ما يسمى شيئا فإنه قد فعل في الزبر، يعني أن الذين فالتفت أن هؤلاء الذين ذكر اسمهم في الزبر قد فعلوا كل شيء. هذا ليس مرادا بلا إشكال، إضافة إلى المانع العقلي منه، ولو ليس مراد أن هؤلاء قد فعلوا كل شيء وين؟ في الزبر. إذن هذا بناء على أي معنى؟ على المعنى الأول، أن يكون المعنى هكذا، كل شيء فقد فعلوه في الزبر. تفت، هنا الفعل لا يكون صفة لكل شيء وإنما يكون خبرا عن كل شيء، كل شيء فإنهم قد فعلوه، أي فعلوا كل شيء في الزبر. هنا بناء على هذا التفسير يكون الفعل خبرا عن الاسم. طيب، وهذا ليس مرادا بلا إشكال، إذا ما هو المراد؟ قالوا المراد أن كل شيء متصف بأنه مفعول لهم فإنه مذكور وين؟ في الزبر. فالخبر وين؟ خبر هو في الزبر، يعني الجار والمجرور. طيب، فعلوه ما هي؟ فعلوه صفة لكل شيء، لشيء، كل شيء متصف بأنه قد صدر عنهم فإننا قد استوفينا ذكره في الزبر. إذن هذا هو المعنى الثاني. إذن هذه الآية تحتمل معنيين، الأول غير مراد قطعا، والثاني هو المراد، ولكنه يلزم من إرادة المعنى الثاني أن يكون الفعل صفة للإسم، والصفة متأخرة عن الموصوف لأنها تابع، والمتأخر لا يصلح للعمل في المتقدم، وما لا يعمل لا يكون عوضا، وما لا يكون عوضا لا يكون مفسرا. واضح؟ ولذلك يمتنع هنا النصب، الرفع، ويتعين حينئذ شو؟ يتعين النصب. متأخر، تفر متأخر كيف؟ لا، المتأخر مش يعني متأخر لفظا، شو المراد التأخر اللفظي؟ لا بلا إشكال، متأخر رتبة لهذا المعنى.
لأن كله إذا كانت مرفوعة بصير فعلوه مرفوعة، بصير فعلوه خبر، وإذا كانت خبر يبطل المعنى
يبطل المعنى. نعم، لا المعنى. طيب، وأما على المعنى الثاني فهل يجوز الرفع أيضا؟ قالوا لا. ليش؟ يعني التفت، لا يجوز الرفع لا على المعنى الأول لامتناع أصل المعنى، ولا على المعنى الثاني، لأن على المعنى الثاني التفت حتى
بصير كله فاعل.
لا، يمتنع التفت هنا، يمتنع النصب هنا، اشتبه يمتنع النصب هنا، يتعين الرفع، كل شيء فعلوه في الزبر.
باب الاشتغال
بلا إشكال، وليس باب الاشتغال
النصب كل شيء.
اوكي، خليك بس شوي. لا يمكن نصبها هنا، اي لانك بس تنصب، انتفت حينما تنصب ما هو العامل حينئذ؟
فعلوه.
اذا فعلوا كل شيء، فعلوه وين؟ فعلوه في الزبر، هذا يلزم منه المعنى الفاسد. اذا فما هو التقدير؟ كل شيء، وكل شيء تحتمل معنيين، ولكن أحدهما غير مراد قطعا يتعين الثاني. واضح؟ كل شيء مفعول لهم هو في الزبر، هكذا يصبح بمعنى لا يملك، يتعين حينئذ يتعين الرفع حينئذ لا لا نص معني. واضح عندي، واضح عندي كمان هكذا جاي منصوب. جاي واضح هذا الكلام؟ إذن فهذا التفت، هذا حينما ذكره ابن هشام في القطر هذه الآية قال وليس من الاشتغال قوله تعالى بدليل فساد المعنى، وهو هذا نفس الذي ذكره الشارح، ولكن الشارح إضافة إلى أنه إلى بيان أنه ليس من باب الاشتغال خرجه على وجه صناعي، وهو أنه ما لا يعمل لا يفسر عاملا، يعني كأن الشارح هنا قد أخرجه عن باب الاشتغال ولكن بدليل غير سياق المعنى، بدليل صناعي أضاف إليه تخريجا صناعيا غير التخريج الذي هو في أصل المعنى. طيب، وأما القسم الثالث فنبه عليه بقوله إلى آخره. التفت، المورد الثالث من موارد الاشتغال هو أن يترجح النصب على الرفع مع جواز أصل الرفع، وذلك لأسباب منها نقرأ الآن. قال يعني أنه يترجح النصب على الرفع لأسباب منها أن يكون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق، يعني الفعل الذي يشتغل بالضمير العائد على الاسم السابق، فعل أمر أو نهي أو دعاء. الآن قبل أن ندخل في شرح هذا المطلب، الآن ماذا قال؟ فعل أمر أو نهي، يعني أو فعل نهي أو فعل دعاء. ليش الدعاء؟ ليش الدعاء ألا يكون بفعل أمر؟ ما هو الفرق؟ تفت الدعاء، الآن إذا أردت أن تدعو أن تدعو بفعل أمر وشا؟ فالتفت ما جيد بلا إشكال، ولكن الآن هذا فعل أمر أو لا؟ فعل أمر، ما هو الترديد؟
قد الله رحمتك
وين فعل؟
ما الفعل؟
نحكي عن الفعل، فعل أمر أو نهي أو دعاء أو فعل دعاء يعني. لا التفت، الآن قال أن يكون فعل أمر، وهذا يشمل الدعاء ويشمل الدعاء، ولكنه جعلهما في شوف في عرض واحد. إذا ما هو المراد؟ لا أن يكتفل التفت، هذا بحث سيأتي معكم في الأصول، هو بحث واسع ليس بحثا داعي. لا لا لا، داعي أنت من باب الاشتراك اللفظي صحت معك، لكن تفرق من باب دواعي الاستعمال. يقولونه شوف الآن لفظة فعل الأمر أو فعل الأمر نوضع على شيء واحد، لما هو الطهر، ولكنك في البلاغة ماذا تجد؟ تجد أن فعل الأمر قد يكون للطلب من معانيه الطلب ومن معانيه الدعاء ومن معانيه التوبيخ أو النهي والترجي وغير ذلك، فكأن فعل الأمر صار مشتركا معنويا لهذه الأسماء، مشتركا معنويا ومشتركا لفظيا، مشتركا لفظيا صار مشتركا مشتركا يشترك لفظه أو موضوعا بحسب الاشتراك اللفظي إلى هذه المعاني المتباينة، فيكون فعل الأمر من باب الأفعال، نشوف من باب الألفاظ المشتركة، ولكن هذا ليس صحيحا، فعل الأمر لم يوضع إلا لمعنى واحد وهو الطلب، وأما غير الطلب من هذه المعاني فليست من المعنى الموضوع لها، وإنما هي من دواعي الاستعمال. التفت الآن، حينما تقول فعل الأمر وضع للطلب ووضع للدعاء، فهذا يعني أن فعل الأمر إما أن تستخدمه في الطلب أو في الدعاء، فلا يمكنك أن تستخدمه في الطلب والدعاء ما صحيح أو لا، ولا يلزم أن يستعمل اللفظ الواحد في معنيين، واستعمال اللفظ في معنيين شو لا يمكن استعماله الفهم في معنيين كما يقول الأصوليون، كيف كان شاء؟ ولكن مع ذلك تجد أنك حينما تستعمل الأمر بمعنى الدعاء تستعمله بمعنى الطلب أو لا؟ بلا اشكال، ما انت كيف تدعو بالطلب؟ فمن هنا يعلم ان مدلول فعل الامر هو معنى واحد، ما هو؟ هو الطلب. غاية ما في الامر انك تارة تستعمل الطلب، ويكون الداعي الى استعمال الطلب هو الدعاء، واخرى تستعمله ايضا بمعنى الطلب، ولكن يكون الداعي الى اختار معنى الطلب ما هو؟ هو الترجي او النهي او الامر او غير ذلك. اذن فهذه الاوصاف ليست دخيلة في المعنى الموضوع، في المعنى الموضوع لا، وانما هي من دواعي الاستعمال في المعنى الموضوع لا. فالمعنى الموضوع له شو؟ واحد واحد، ولذلك أنت لا يمكنك أن تستعمل فعل الأمر إلا وتريد الطلب. غاية ما في الأمر أن الذي يجعلك تقصد الطلب تارة يكون هو الدعاء، إذن هذا خارج عن شو؟ خارج عن معنى الموضوع له. هذا يقال له إنه من دواعي الاستعمال، أو هو هذا حقيقة هذا خلط بين المفهوم والمصداق. خلط الآن تفهم، مفهوم الأمر هو الطلب واحد، غاية ما في الأمر أن المصادق الخارجية التي تجعلك ترتكب معنى الطلب ما هي؟ تارة يكون التوبيخ، وأخرى النهي، وأخرى الدعاء، وغير ذلك. إذن هذا خلط بين المفهوم والمصداق، بأن تجري خصائص المفهوم أو خصائص المصداق إلى خصائص المفهوم، هذا هو الذي يقال له خلط بين المفهوم والمصداق. كيف كان؟ ما هو مراد الشارح أن يكون السابق فعل أمر؟ إذن لا يريد، لا يريد في قبال فعل الأمر فعل آخر غير الأمر. ليش؟ لأن الدعاء مشمول للأمر بأشكال. إذن ما هو مراده؟ قال أن يكون فعلا مسوقا لأجل الأمر، أو فعلا مسوقا لأجل النهي، أو فعلا مسوقا لأجل الدعاء، وتشترك الكل تفل، وتشترك الثلاثة في أن الفعل شو؟ فعل أمر، فعل طلب. واضح؟ إذن بضمير الاسم السابق فعل أمر، ما أريد بيانه أن الشارح لم يستعمل الاصطلاح النحوي هنا، وأنه استعمل الاصطلاح البلاغي، أن يكون فعل أمر أي أن يكون فعلا مسوقا لأجل مجرد الأمر، وهو ما يكون من العالي إلى الداني، أو نهي أو دعاء، والدعاء يكون من الداني إلى العالي، وهكذا. واضح صار؟ طيب، كقولك زيدا اضربه، شوف هذا الأمر، وخالدا لا تشتمه، هذا النهي، واللهم عبدك ارحمه، هذا ايضا طلب، هذا ايضا فعل امر، ولكن بالاصلاح النحوي، بالاصلاح النحوي، ولكن الذي دعا الى استعمال الطلب هنا ما هو؟ هو الدعاء. واضح؟ طيب، اذا كان الفعل مسوقا لاجل الامر او لاجل النهي، شاك يعني أو بعبارة ثانية، إذا كان الفعل مسوقا لأجل الإرسال نحو الشيء أو الزجر عن ذلك الشيء وطلب الكف عن، أو الدعاء هو الطلب، ولكن
المشتركات بس فعل الأمر والدعاء بس، النهي نحط فعل مضارع ونستخدم له أداة
نهي بلا أشكال. ولذلك نحن قلنا لم يستعمل الاصطلاح النحوي أصلا، أن يكون فعلا مسوقا لأجل الأمر سواء كان أمرا أو غير أمر، أن يكون فعلا مسوقا لأجل النهي كما في أترك، لنفترض هكذا، هذا فعل أمر، وكما في لا تشتمه، هذا فعل مضارع. إذا هنا الكلام في المعنى البلاغي، إذا كان الفعل فعل أمر أو نهي أو دعاء فإنه يترجح النصب حينئذ على الرافع. ليش؟
الجملة الخبرية
إذا كان هكذا
شيء عن خبرية،
ليش يوجد مانع؟
فيش مانع، بس عشان أنت ترجح النصب وجاز الرفع، لأنه تشتركان بمطلق النسبة، لكن ما تفترقان في الوحدة إنشائية.
طيب، هذا الذي ذكره ابن هشام، لا هذا ليس دقيقا. طيب، وإنما ترجح النصب على الرفع ها هنا لأن المتكلم إذا كان طبعا كتعليل صناعي يصلح، ولكن كشوف الآن تعليل الحكمي أو لا يكون، لأن المتكلم حينما يكون قاصدا للأمر أو للنهي أو للدعاء فهذا المعنى إنما يظهر من وين؟ من الفعل أو من غيره؟ من الفعل. والفعل ولذلك أن يكون فعلا مسوقا للأمر أو غير ذلك. إذن فلأن المتكلم بحسب الفرض إنما يريد الطلب أو الأمر أو النهي أو الدعاء، وهذه المعاني لا تظهر إلا بالفعل. والفعل وإن كان موجودا وقد أظهر هذه المعاني، ولكن حيث كانت إرادته قد تعلقت بإفادة معنى الطلب أو بإفادة معنى الأمر، فيتأتى إفادة هذا الغرض أو يتحقق هذا الغرض بشكل آكد فيما لو أتى بفعل بفعلين يدلان على مطلوبه لا بفعل واحد. التفت الآن، بحسب الفرض المتكلم إنما ساق كلامه لأجل الدعاء، والذي يظهر معنى الدعاء هو ذلك الفعل الذي استعمل في معنى الدعاء أو لأجل الدعاء. فلو جعل من باب النصب لواجب تقدير فعل آخر يدل على الدعاء أيضا، وهذا بخلاف ما لو جعل من باب الرافع فإنه لا يكون دالا على مطلوبه حينئذ إلا الفعل المذكور. طيب، وما دام غرضه متعلقا بإبراز معنى الدعاء فيتأتى ذلك الغرض بشكل آكد فيما لو جعل من باب النصب، لأنه يكون كالذي أتى بالدعاء مرتين، فيدل ذلك على الطلب الشديد للدعاء، وهذا يتوافق مع معنى الدعاء أكثر إذا ما يتوافق مع الغرض. ولا يمنع التفت، ولا يمنع ولا يمتنع الرافع، لأن أصل الدعاء حاصل بالفعل المذكور، وإنما كان أرجح من هذا الباب لأنه أوفق بالغرض الذي لأجله يسوق المتكلم كلامه. واضح صار؟ طيب نكمل. قال: فعل أمر أو نهي أو دعاء كقولك زيدا اضربه وخالدا لا تشتمه واللهم عبدك رحمه. طيب، إذن هذا تمام الكلام في السبب الأول. ومن الأسباب التي ترجح النصب أيضا أن يتقدم على الاسم ما الغالب، يعني أن يتقدم على الاسم هنا ماذا نعربها؟ ما هي الأول؟
مصدرية
تسبق خلاص. مصدرية شو؟ لا، المصدرية ما المصدرية تسبق مع ما بعدها بشو؟ بمصدر. وحتى تسبق مع ما بعدها بمصدر شو لازم يكون ما بعدها؟ فعل. صحيح. ما الموصولة؟ أن يتقدم على الاسم الذي الغالب أن يليه فعلا. هنا ما نكر بمعنى شيء، أن يتقدم فاعل، مش عم نحكي عن الإعراب، أن يتقدم على الاسم شيء الغالب فيه أن يليه، فإذن هي نكرة بمعنى شيء. طيب، ما الغالب أن يليه فعل كالاستفهام والنفي بما ولا وإن وحيث. المجردة وحيث المجردة من ما، لأنه حيث إذا اقترنت بما فلا تعود مختصة بالأفعال فإنها تدخل حينئذ على الاسم والفعل معا. طيب، نحو أزيدا ضربت واضح تفت. الاستفهام يصح أن يدخل على الجمل الاسمية ويصح أن يدخل على الجمل الفعلية تقول أزيد قائم أو تقول أقام زيد، ولكن الغالب في الاستفهام أن يدخل على الجملة الفعلية. ليش الغالب في الاستفهام أن يدخل؟
الاستفهام طبعا شيء في حدوث تجدد، مش الدوام. الدوام ينافي الاستفهام عن الشيء
هو بأصله. صح. أنا لا ما حكيتها، إن شاء الله ما نحكي. والنفي بما ولا وإن وحيث المجردة، حيث المجردة من ما، نحو أزيدا ضربت. شوف، عندنا ها هنا دعويان. الدعوة الأولى أن الاستفهام يغلب دخوله على الجملة الفعلية، وأنه لا يمتنع دخوله على الجملة الاسمية. قد عرفنا فيما سبق أن الفرق بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية إنما هو في المعنى، فإن الفعلية تفيد التجدد والحدوث. طيب، والاسمية تدل على الثبوت والدوام. فهذا يعني أنه إذا دخل الاستفهام على الجملة الاسمية فيكون المسؤول عنه هو دوام ثبوت الخبر للمحمول للموضوع أو عدم دوام ثبوته له، وهذا بخلاف ما إذا دخل الاستفهام على الجملة الفعلية فيكون المعنى حينئذ عن أصل ثبوته له أو عدم ثبوته له. الآن حينما تقول أقام زيد فأنت إنما تستفهم عن أصل القيام، هل صدر منه القيام أو لا، مع غض النظر أنه هل بقي على قيامه واستمر قيامه أو لم يستمر. فيكفي أن يكون زيد قد صدر منه القيام آنا ما حتى تجيب بنعم. وهذا بخلاف ما حينما تقول أزيد قائم، فإنك تستفهم عن استمرار القيام وعن دوام اتصاف زيد بالقيام من عدمه. واضح؟ واضح شو المعنى؟ والغالب في الاستفهام هو الاستفهام عن أصل الثبوت لا عن استمراريته، لأن الاستمرارية معنى زاد على أصل الثبوت. ولذلك كان الغالب في أدوات الاستفهام أن تدخل على الجمل الفعلية، لوضوح أنك حينما تستفهم عن أصل الحدث، وأصل الحدث إنما يتأتى بالجملة الفعلية تقول. ولذلك شفت كثيرا ما نستعمل، شوف الآن البلاغة كيف تفرق بين الجمل. الآن أنت حينما تقول أزيد قائم لا ينبغي أن تكون جاهلا بصدور القيام عنه، وإنما ينبغي أن تكون عالما بصدور القيام عنه، مستفهما عن دوام اتصافه به واستمرار القيام منه. وهذا بخلاف حينما تقول أجاء أو أقام زيد، تستفهم عن أصل صدور القيام لأنك تجهل. واضح الفرق؟
في شغل تاني، نسأل عن الفعل، نسأل عن الحدث،
عن أصل ثبوت الحدث،
بينما بس نقول أزيد قائم عم نسأل عن أصل اتصاف هذه الذات بالحدث،
عن أصل اتصاف الذات.
إيه أزيد قائم،
ما هو هذا مرجعه إلى ما ذكرناه.
هل نسب القيام لزيد مرة واحدة أو لا؟
لا مش مرة واحدة.
أو هل نسب القيام؟
لأن أنت حينما تقول زيد قائم، ما هو فرقها عن زيد قام؟ قالوا هذه تدل على الثبوت والدوام. شو يعني ثبوت القيام لزيد ودوام اتصافه به؟ فحينما يدخل الاستفهام يكون الاستفهام استفهاما عن دوام ثبوت القيام لزيد. شو؟ فينبغي أن تكون مستفهما عن التفت. فلو كان زيد قد قام ثم قعد فلا يقال لك نعم. يقال لا، لأنه ليس قائما الآن. ليش؟ لأن مش الآن، لأنه لم تسأل الآن، ولكن هذا القيام لم يستمر، فلم يحصل الدوام والثبوت. واضح صار؟ إذن والغالب في المستفهم أن يكون جاهلا بأصل الشيء. فهذه الغلبة نشأت من أن المستفهم عادة يكون طالبا لمعرفة أصل الثبوت، وأصل الثبوت يتأتى بمفاد الجملة الفعلية لا بمفاد الجملة الاسمية. ولذلك كان الغالب في الاستفهام أن يدخل على الجملة الفعلية. وقد اتضح من ذلك أنه يصح أن يدخل على الجملة الاسمية، ولكن إذا تعلقت إرادة المستفهم بشيء آخر، وذلك إذا كان عالما بأصل صدور القيام من زيد مستفهما عن بقائه. ولذلك الآن لنفترض أن زيد قد وقف ثم قعد، فأسألك أزيد قائم، ماذا تجيب؟ لا. صح؟ لا التفت. الآن أنت تقوم وتقعد، ثم بعد أن تقعد أسأله أزيد قائم، ماذا تجيب؟ الآن أنت قائم؟ لا. ولكن هذه أنت، أنا لم أسأل أزيد قائم الآن، أنا سألت عن مجرد شو؟ قيام زيد. ولكن هذا الثبوت والدوام لم يتحقق، لم يتصل، فهو يجيب بلا.
طب أزيد
كيف؟ هذا هو الفرق، حين هذا الفرق الذي ذكرته عنه، أنه عالما بزيد جاهلا باتصافه بالقيام، ولكن هذا غير أقام زيد. تفت، هذا كلاهما جملة اسمية، أزيد قام وأزيد قائم
جملة اسمية،
كلاهما جملة اسمية. هذا ليس بحثنا، هذا هو الذي تحدثت عنه، أنه طارة تكون أنت عالما بالذات جاهلا باتصافها بالصفة، طارة لا تكون أنت عالما بالصفة جاهل باتصاف الذات بها. هذا كلام آخر. كلامنا الآن بين أزيد قائم وأقام زيد. الآن إذا قمت وقعدت وبعد قعودك سألت أأنت قائم، ماذا تجيب؟ لا. صحيح. ولكنك إذا قمت وقعدت وبعد قعودك سألتك أقمت، ماذا تجيب؟ نعم. بلا إشكال. ليش؟ لأنني أستفهم عن أصل الحدث لا عن ثبوته. والغالب في المستفهم أن يكون جاهلا بأصل ثبوت الصفة طالبا لمعرفتها. وإذا كان كذلك فإن فهذه الغلبة من هنا غلب دخول الاستفهام على الجملة الفعلية بحسب غرض المستعمل، بحسب غرض المستفهم. وقد اتضح منه أنه يجوز حينئذ أن يدخل الاستفهام على الجملة الاسمية، وذلك إذا تعلقت إرادة المتكلم بمعرفة أصل الثبوت والدوام.
هذا بلاغيا،
هذا بلاغيا، شو نحويا؟
بس عم نقول البلاغة ما فيه يجوز ولا يجوز.
كيف؟ يجوز، نعم هذا يجوز بمعنى التفت، بمعنى أن النحوي لا يقول لك الآن أنت مرادك هذا أو ذاك، يقول يجوز لك أن تريد هذا ويجوز لك أن تريد ذاك. أما البلاغ فيقول لك التفت، لابد أن تحدد ما هو مرادك، ولذلك هو يبحث في تفت، يبحث عن مقتضى حال المخاطب. أما النحوي فلا بحث له. واضح؟ طيب، إذن فهذه أو دخول هذه الأدوات على الأفعال، أو دخول هذه الأدوات لكونها يغلب فيها الدخول على الجمل الفعلية، فإنه يترجح حينئذ النصب، ولا يجب، لأنه يمكن أن تكون قد دخلت على الجمل الأسمية. واضح صار؟ طيب،
اللي
كيف لش غالب الاستفهام الجمل الفعلية؟ لأن الغالب في المستفهم أن يكون جاهلا بأصل الشيء طالبا لأصل الثبوت. وأصل الثبوت بكيف يتأتى السؤال عن أصل ثبوت الشيء؟ بالجملة الفعلية. فلذلك غالب دخول، غالب يعني تكثر دخول أدوات الاستفهام على الجمل الفعلية. في شيء مش واضح فيها؟ وضحت مش الحال؟ طيب، إلا في هل الاستفهامي، وذلك لأن هل، مين بيعرف لنا هل؟ هل يسأل بها عن شو؟ هل
يسأل
بها عن اصل الشيء؟ بسيط، لا دخل لنا بالبسيطة، البسيطة هذا اصطلاح منطق. كيف؟ يعني هل، لان هل وضعت للاستفهام عن ثبوت شيء لشيء، اذا فهي تطلب، فهي بما تفد بمعناها المطابقي لا تطلب إلا أصل الثبوت. صحيح؟ ولذلك هل يتعين بعضه النصب؟ لا يترجح، لأن أصل الثبوت كيف يتأتى؟ بالجملة الفعلية. ولذلك نقرأ الآن، قال ومنها أن يتقدم على الاسم شيء.
أصل الثبوت يتأتى بالجملة الفعلية،
لأن الجملة الفعلية ماذا؟ ما تدل على تجدد الحدوث، يعني على أصل الاتصاف. ما بعرف ليش حاسكون أنا بدي أرجع لكم الماضي. اسمية تدل على أصل الثبوت، اسمية تدل على دوام الثبوت.
على أنا عم بقول اسمية ثبوت واستمرار.
نعم.
فعلية تجدد.
تجدد شو يعني تجدد حدوث شاخ؟ يعني أن هذه الذات اتصفت آنا ما، ولو آنا ما، هذا معنى التجدد بتصرم الآنات الزمنية، اتصفت آنا ما بذلك الحدث، فقد ثبت أصل هذا الحدث، أصل الثبوت تحقق، تحقق، ولكنه لم يستمر. حينما نقول أصل الثبوت يعني نقصد الجملة الفعلية، دوام ذلك الثبوت أو الثبوت ودوامه، هذا الجملة الاسمية. قال أن يكون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق، أو عفوا، ومنها أن يتقدم على الاسم ما الغالب أن يليه فعل، كالاستفهام والنفي بما ولا وإن وحيث المجرد من ما، نحو أزيدا ضربته أو ضربته، لا زيدا ضربته أنت حتى تكون استفهامية، وما عبد الله أهنته، وحيث زيدا تلقاه فأكرمه. فالنصب في هذا راجح على الرفع إلا في الاستفهام بهل، نحو هل زيدا رأيته، فإنه يتعين فيه النصب حتى لو كانت تفت. فليش؟ لأن هل وضعت لماذا؟
لأنها تدخل على
الأفعال. لا، هل ليست مختصة الدخول على الأفعال معها، ولكن هل لماذا وضعت؟
أصل الثبوت
لطلب التصديق. شو يعني طلب التصديق؟ يعني يكفي في تحقيق معناها أصل الثبوت.
طيب،
أصل ثبوت شيء لشيء،
وهذا ما تفيده
الجملة الفعلية، ولذلك يتعين النص.
مع أنها تدخل
على، لا يسأل، تفت، لا يسأل عن دوام الاتصاف بهل.
يعني غلط الرأي، هل زيد مضاف؟
كيف؟
استعمال غلط،
استعمال غلط، أو نخرج الجملة على خلاف مقتضى الظاهر بأن نقول أن هذه الجملة نزلت منزلة الجملة الفعلية بأن أريد منها ذلك. واضح صار؟ طيب نحو هل زيدا رأيته فإنه يتعين فيه النصب. ومنها ومنها نعم، ولكن تنزل حينئذ الجملة الاسمية منزلة الجملة الفعلية، لأن هل لا مع، لأن هل لا يسأل بها إلا عن طلب التصديق. شو يعني طلب تصديق؟ من قاله قال هل إما أن تدل على ثبوت الشيء أو على ثبوت شيء لشيء. الثبوت هنا بالمعنى شو يعني؟ ولو الاقتران به آنا ما، هذا معنى الثبوت. وهذا يتأتى بالجملة الفعلية أو لا؟ يتأتى بالجملة الفعلية، فيجب حينئذ النص. وإذا هذا غير معنى هل، هذا لا معنى لهل حينئذ، هذا استعمال تفت، هذا استعمال حينئذ للحرف في غير موضع له. استعمال حرف في غير موضع له صح؟
في غير موضع له
استعمال اللفظ في استعمال الحرف في غير موضع، مش الاسم،
لأنه لا
يوجد بس بقول ترجيح النص بعرف مع جواز يعني فين نحن أزاد
إيه، لأن ليش؟ لأن الهمزة وضعت لأصل الاستفهام فقط، مش لطلب التصديق بشيء، للاستفهام لطلب ثبوت الشيء لشيء. لذلك فعلى كلا التقديرين همزة الاستفهام سواء دخلت على الجملة الفعلية أو على الجملة الاسمية فهي على التقديرين معنى الاستفهام يتحقق شو، وأي شيء آخر فهو خارج عن المعنى الحقيقي، ولا كل معنى الحقيقي متحقق. أما هل فإذا استفهمت بها عن دوام الثبوت فهذا خلاف ما وضعت له. هل واضح؟ طيب، فالنصب في هذا راجح على الرفع إلا في الاستفهام بهل، نحو هل زيدا رأيته فإنه يتعين فيه النصب. ومنها ومن الأسباب التي ترجح النصب على الرفع أن يلي الاسم السابق، والله أن يلي الاسم السابق،
لا عاطفة، خليك عاطفة، أن يلي الاسم السابق عاطفة، عاطفة
أن يلي الاسم السابق الاسم المتقدم، مش الاسم، أن يلي الاسم المتقدم، هذا الاسم الذي يتقدم على الفعل، أن يقع تاليا لعاطف، يعني يكون في جملة قبل جملة الاشتغال، أن يلي الاسم السابق عاطفا، هذا العاطف قبله معمول فعل، تفهم؟ قبله معمول فعل، شو يعني؟ يعني أن يكون هذا الاسم السابق، هذا الاسم السابق شو يعني؟ السابق على الفعل، متأخرا أو معطوفا على جملة هي فعلية، شو؟ طيب قبله معمول فعل، ولذلك قال ليش لا؟ ليش قال معمول فعل؟ ما قال أن عاطفا على جملة فعلية، لأن الاسم لا يعطف على الجملة، ولكن هذا الاسم يعطف على اسم، هذا الاسم هو معمول جملة فعلية، معمول فعل حتى يكون الجملة فعلية. واضح؟ واضح؟ نحو قام زيد وعمرا كلمته، شوف عمرا عطفت على زيد مش على قام زيد، أن المفرد لا يعطف على الجملة، ولذلك قال عاطفا قبله مش فعل، قبله معمول فعل حتى يصح العاطف وحتى يكون المعطوف من باب الجملة الفعلية. وعمرا كلمته، قام زيد هذه جملة فعلية، عمرا عطفت على زيد وزيد معمول فعل، وعمرا هو السابق على كلمته. ولقيت بشرا وخالدا أبصرته، لقيت بشرا وخالدا أبصرته، عفوا لقيت بشرا حتى صح العطف، لقيت بشرا وخالدا أبصرته، هذا ما هذا مثال واحد، يعني كل جملتان مثال واحد. واضح؟ قام زيد وعمرا كلمته، هذا مثال، هو ما قلت لك بهر هيك
قام زيد، زيد فعل
ايه،
طيب
وعمرا ليش ما صار؟ لانه معطوف على شو؟
ها معطوف، فانا
بدات فيه،
هو مش معطوف على زيد.
طيب ها وزيد جمله فعليه ولا لا؟
زيد انا معطوف على الجمله،
لا كيف بده يعطف على الجمله؟
مش الجمله مش عطف المفردات،
ما لا يصلح أن يكون من باب عطف المفردات، تعرف لا؟ لأنه إذا كان عمر معطوف على زيد معناته عمر أيضا قام حتى يشتركا في الحكم، مع أنه المراد عمرا شو؟ كلمته، صحيح؟ إذن ليس من باب عطف المفردات، فلا بد أن يكون من باب عطف الجمل. والجملة الأولى جملة فعلية واسمية، جملة فعلية، وموافقة المعطوف للمعطوف عليه في الجملة أولى من عدم الموافقة. ولذلك قال: وعمرا كلمته ولقيت بشرا وخالدا أبصرته. هذا أيضا مثال واحد، وإنما يرجح النصب هنا. شوف أنت بس هذا الشق الأخير بس اللي خطر عباله يجيب لنا تعليله وسببه، أما البقية فلا. وإنما يترجح النصب أو يرجح النصب هنا لأن المتكلم به، لأن المتكلم بالنصب عاطف جملة فعلية على جملة فعلية، والرافع حتى يبين لك جواز النصب، والرافع يعني والرافع الرافع للاسم عاطف جملة اسمية على جملة فعلية، وتشاكل المعطوف والمعطوف عليه أحسن من تخالفهما. يعني عم بيقول لك يجوز للمجاني، يجوز أن تعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، ولكن هذا ليس على، لا يكون على وزان واحد، والمشاكلة أولى من المنافرة.
يعني هو المشاكلة اللي أجازنا أنه نحن
المشاكلة اللي رجحت، وإلا يجوز الوجهان، يجوز أن ترتكب أن تجعل عطف جملة فعلية على جملة اسمية. ما هو فعل؟
قام زيد شيخ، قام زيد
جملة فعلية. جملة فعلية. زيدا وعمرا كلمته، مش عمرا إن نصبتها تكون أيضا جملة فعلية. مش فيكون العطف من قبيل عطف الفعلي على الفعلية على الفعلية. ولكن أن ترفعه. ليش؟ لأن العطف تفت العطف عطف الجمل، العطف الجمل لا يقتضي أكثر من وجود الجامع، والجامع يتحقق سواء كانت الجملة اسمية أو جملة فعلية. ولذلك ولكن المشاكلة أولى من المنافرة. ليش؟ لأنها تجعل الكلام على نسق واحد متزن، ولذلك كان والمعطوف عليه أحسن، وتشاكل المعطوف والمعطوف عليه أحسن من تخالفهما. وقوله وبعد عاطف بلا فصل احترز به، جيد. قال وبعد عاطف في المتن احترز بلا فصل، قال احترز به من نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته. ليش؟ فإن الرفع فيه أجود، لأن الكلام بعد إما مستأنف مقطوع عما قبله. طيب لقال أن يقول، لقال أن يقول وإن كان مقطوعا عما قبله، ولكن المتكلم أراد أن يأتي بصيغة الجملة الفعلية، أو لذلك قال لك أجود ولم يقل مثلا أنه يتعين الرفع. واضح صار؟ تفضل.
بس نقول قام زيد
والحمد لله رب العالمين.
الله صل على